قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مهران الرازي قرأنا، قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن همام هو بن زيد، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد هو ثقة فقيه عن غيلان، غيلان هو ابن جامع المحاربي ثقة قاضي الكوفة، قال عن مطرف هو ابن طريف أو هو ابن عبد الله بن الشخير، محتمل أنه ابن عبد الله بن الشخير، قال رحمه الله: صليت أنا وعمران ابن حصين خلف علي بن أبي طالب، فقال: فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال: أخذ عمران بيدي ثم قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله المستعان. يعني التعليم، عمران أراد أن يخبر مطرفا ومن معه بأن هذه الصلاة صلاة صحيحة مشروعة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من حسن العلم والتعليم، فلو أن شخصا بعد صلاة عصر أو مغرب أو نحوه صلى خلف إمام مجيد وقام يعلق ويبين فضل هذه الصلاة وأنها صلاة صحيحة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب، لأن كثيرا من العامة يتساهلون في مسألة الصلاة، إذا صلوا وحدهم تجد كثيرا منهم يسرع في الركوع والسجود ويسرع بالرجوع من بين في السجدة بين السجدتين، ما يمتهل، يعني بارك فيك يجلس. الله المستعان. وعلي لا شك أنه أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، طيب، بل ترعرع في يعني بيت النبي عليه الصلاة والسلام من صغره، وكان من الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر، فقد أخذ علما عظيما، استفاد من الفقه والخير الشيء الكثير. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان وابن عيينة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. طيب، لا صلاة أي لا صلاة شرعية أو مقبولة، لا صلاة صحيحة، لأن النفي الأصل أنه ينفي ماهية الشيء وأصله، فلا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد ذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على الإمام والمؤتم والمنفرد، على الإمام والمنفرد جماهير العلماء، إنما اختلفوا في الصلاة الجهرية. الصلاة الجهرية ما ندري، أو يقال اختلفوا فيه في ذلك، فمنهم من قال تجزئ صلاة، تجزئ قراءة الإمام، تجزئ المؤتم، وبعضهم قال لا تجزئه، لا بد أن يقرأ. والظاهر أن القول بوجوب القراءة أيضا للمؤتم في الصلاة الجهرية هو الراجح لهذا الحديث وعمومه، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن، سمع رجلا يخالجه في الصلاة بالقراءة، فقال لعل بعضكم قرأ خلفي في الصلاة، قال رجل نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. طيب، فالواجب على الشخص يقرأ الفاتحة ثم ينصت، ثم ينصت، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عامر بن سارح أحمد بن عمرو بن سرح ثقة حافظ، قيل وهم في حديث، قال حدثنا ابن واهب وعبد الله بن واهب عن يونس وابن يزيد ها، وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن واهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، يونس هو ابن يزيد الأيلي، قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح لمن لم يقترئ بأم القرآن. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد هو الزهري، هو وآباؤه أو أبوه وجده ثقات. قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري عن صالح هو ابن كيسان، فإبراهيم بن سعد قد سمع مباشرة من ابن شهاب، عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع عند مبارك، ما حال محمود بن الربيع؟ عند الذي قبلك. لك يا عبد الله صحابي صغير قال عقلت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجة مجها في وجهي، يعني بالماء، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه ماء ثم مجها في وجه الربيع محمود، ويحتمل أنه أراد التبريك، وأيضا قد يريد التبريك والمداعبة مع الصغير، فصاحب الفضل لو داعب صغيرا هذا يدل على رحمته بالصغير ولطفه به. فإذا كان عمره أربع سنين طيب. قال عن محمود بن الربيع أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم، جاءت الرواية، أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لمن لم يقرأ بأم الكتاب بأم القرآن. طيب، شخص لا يستطيع أن يقرأ شيئا من القرآن، ما يستطيع يقرأ الفاتحة، يكفيه التسبيح، يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، يكرر، فاتقوا الله ما استطعتم، ويتعلم لكن يحاول، فإن عجز ولا يستطيع مثل بعض الأعراب أو بعض النساء بعض الشيوخ الكبار ما يستطيع يفهم الفاتحة أبدا، وربما أعجمي ما يستطيع يفهم الفاتحة، فليتق الله ما استطاع، فماذا يسبح في صلاته. أما ما يفعله بعض الشيعة أنه ما يقرأ الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، هذا غلط، لأن هذه الأحاديث عامة، تقرأ الفاتحة في جميع الركعات. سيأتي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا كيف يصلي، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، فحمل العلماء على الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اعتدل بين السجدتين حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فقوله افعل ذلك في صلاتك كلها دليل على وجوب القراءة في الصلاة. طيب، سلمك الله. فينبغي الحرص على قراءة الفاتحة. وفي الركعتين الأخيرتين تكفي الفاتحة من صلاة العشاء أو صلاة العصر، صلاة الظهر، وهكذا الأخيرة من المغرب. وأما الظهر والعصر سيأتي لو زاد في بعض الأحيان على الفاتحة لا بأس في الظهر. قال رحمه الله حدثناه إسحاق بن إبراهيم هو الحنظري، وعبد بن حميم هو الكشي، قال أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا، يعني قوله يقرأ الفاتحة فصاعدا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا، زيادة فصاعدا هذه زادها معمر، فهذه زادها معمر الرواه عن الزهري لم يذكروها. طيب يونس وهكذا صالح، طيب وابن عيينة وغيرهم لم يذكروا هذه الزيادة، قيل شذ بها معمر. طيب قيل شذ بهذه الرواية معمر زيادة فصاعدا. طيب وقد جاء في حديث أبي سعيد خارج الصحيح أنه أمر بقراءة الفاتحة والسورة، كأنه هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ الفاتحة والسورة أو ما تيسر وما تيسر، لكن العلماء حملوا قوله وما تيسر على الاستحباب، أما قراءة الفاتحة فهي واجبة للأدلة الأخرى لهذا الحديث وأمثاله. وقد جاء عند ابن خزيمة حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، فهذا يدل على أنها لا تجزي يعني شديدة النفي. والألباني صحيح في صفة الصلاة. طيب وسيأتيكم أيضا حديث من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج غير تمام، يدل على أن فيها نقصا، الذي ما يقرأ الفاتحة في صلاته نقص. الله أعلم. قال مسلم رحمه الله حدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه، العلاء هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقة قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، يعني في الصلاة إيش الجهرية، فقال اقرأ بها في نفسك، يعني لا تجهر كثيرا، اقرأ قراءة تسمع نفسك. وهذا القول جيد أنك تقرأ بفاتحة الكتاب وتسر بها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تعالى وجد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. هذا الحديث بارك الله فيكم حديث عظيم حقا. نعم فيه وجوب قراءة الفاتحة لأنها صارت جزءا من الصلاة. طيب قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فقد سمعت قوله قبل لا صلاة لمن لم يقرأ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. الشيء الخداج يعني الناقص. طيب الشيء الخداج هو الناقص. فعلى كل من هذا العاقل الذي يرضى أن تكون صلاته ناقصة؟ العاقل ما يرضى. إذن فعليه أن يتحرى ويقرأ حتى خلف الإمام. أبو هريرة كما سمعت يقول اقرأ في نفسك، يعني إذا كنت خلف إمام يقرأ جهرا في الصلاة الجهرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، كأن الأول الفاتحة الثناء على الله والتمجيد. طيب وقوله إياك نعبد هذا عهد بينك وبين الله، بينك وبين الله، فإن صدقت وأخلصت العبادة حقا وفقت. نستعين وإياك نستعين هذا طلب دعاء. اهدنا الصراط المستقيم أيضا إلى آخرها دعاء، فهذا للعبد والله عز وجل يعطيه ما سأل. هذا إذا أخلص، وإلا فالمنافقون كانوا يدعون لكن ما يريدون الهداية ولا يستعين بالله حق الاستعانة، فما نفعهم ذلك. الشخص يحقق هذه الكلمات ويحاول أن يخلص العبادة لربه سبحانه وتعالى. طيب فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، الحمد هنا أهل الاستغراق، أي جميع المحامد وجميع الثناء هو لله وحده. طيب الثناء التام هو لله سبحانه وتعالى، فإن الله يستحق المحامد على جميع أفعاله وعلى جميع نعمه سبحانه وتعالى، فهو المحمود على كل حال، هو المحمود على كل حال. ثم يصف نفسه بأنه رب العالمين، طيب مربيهم وخالقهم ورازقهم جل شأنه، فهو الذي يستحر عباده، رب السماوات ورب الأراضين. طيب فيه إثبات الأسماء لله وإثبات الربوبية، هذا أيضا إثبات توحيد الربوبية رب العالمين. قال الله عز وجل حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم هذان اسمان لطيفان. طيب الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، رحمته عامة في الدنيا، رحمته عامة سبحانه، يرحم المؤمن ويرحم الكافر. رحمة الله بالكافر أنه يعافيه ويطعمه ويسقيه ويدفع عنه المصائب والأمراض. طيب هذه رحمة رحمة الله الواسعة. أما في الآخرة فالرحمة خاصة بأهل الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن اسم خاص بالله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. والكفار كانوا ينكرون اسم الرحمن، طيب ينكرونه ولا يعرفونه، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وحين أراد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح يوم الحديبية قال لا، قال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال عمرو بن سهيل، السهيل بن عمرو، نحن ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، لأن هذا أيضا هو اسم من أسماء الله، لكنهم كانوا يجحدون باسم الرحمن. وهذان الاسمان لطيفان كما سمعت، والحمد لله. هذا من الثناء. طيب قال الله تعالى أثنى علي، يعني أنت أول حمدته ثم أيضا ثنيت المحامد وذكرته باسمه بأسمائه الحسنى الأخرى. طيب فتكررت المحامد، الثناء على الله، وهذا يدل على أن الله يحب الثناء، كما جاء في الحديث ما أحد أحب إليه المدح من الله، فلذلك مدح نفسه. ما أحد أحب إليه المدح من الله فلذلك مدح نفسه، مدح نفسه بهذه الأسماء العظيمة الصفات الكريمة والحميدة. طيب الرحمن الرحيم الكبير المتعال اللطيف الخبير القدوس المتكبر، أسماء عظيمة وحسنة بالغة. قال وإذا قال مالك يوم الدين، مالك وقراءة ملك، في قراءة لا تنكرها، ملك يوم الدين، فمالك وملك قراءتان صحيحتان بمعنى أنه المالك الذي لا يشاركه أحد في الآخرة. طيب وحتى هو مالك الدنيا، إلا أن الله عز وجل جعل للناس في الدنيا أموالا وجعلهم ملوكا، لكن ملكهم مؤقت، ها، حتى يموت الشخص وانتقل الملك إلى غيره. وأيضا الملك في الدنيا أيضا هو ما زال ملك لله أصلا في الأصل، لأن الله إذا أراد أن يأخذ ملكه أخذه، ها، إذا أراد أن يأخذ ملكه أخذه. إلا أيضا أنه ذكر يوم الدين أي يوم الحساب، الدين بمعنى يوم يدين الناس لله، كل يدين لربه، أنت مدان بذنوبك وأعمالك، عليك واجبات مستحقات، فأنت مدين لله، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي إذا كنتم غير محاسبين في الآخرة فردوا أنفسكم إلى الحياة، أو ردوا أصحابكم إلى الحياة عند احتضار الموت. فيدل على أيضا على أن الملك في الآخرة هو لله، فيه رد على المشركين الذين يجعلون أنه لا حساب ولا سؤال يوم القيامة. فالفاتحة هذه أعظم سورة، أعظم سورة في القرآن، لما فيها من الثناء على الله ولما فيها من التوحيد، حتى قال بعض أهل العلم في هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الأسماء الحمد لله رب العالمين، توحيد أيضا الربوبية، طيب، وهكذا مالك يوم الدين، وتوحيد الألوهية في قوله إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، قدم المفعول به للاختصاص، إياك نعبد هي مثل قوله لا نعبد إلا إياك، مثل لا إله إلا الله، هذا فيها إخلاص العبادة لله أصلا، يعني لا نعبد غيرك لا حجرا ولا صنما ولا ملكا ولا نبيا ولا مخلوقا، إنما نعبدك وحدك لا شريك لك. طيب، فهذه الكلمة مع قصرها فيها معنى التوحيد الخالص، فتوحيد العبادة لله هي مثل قولك لا إله إلا الله، هذا معنى إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. فإياك ضمير مخاطب منصوب بما بعده. طيب، فنعبد هو العامل في إياك، وإياك نستعين هذا أيضا فيه معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت تعترف بعجزك وضعفك، فليس لك قوة إلا إذا عانك الله، يعينك على الصلاة، على العبادة، على الطاعة، على الذكر، على العلم، على التعليم، على الدعوة، على الجهاد، فأنت تستعين به على هذه الأمور وعلى أمور الدنيا أيضا، فأنت لا غنى لك عن عون الله أصلا، فهو الذي يعينك على كسب الأرزاق الحلال، على كسب الأموال، وعلى الزراعة والتجارة والنجارة وأشياء أخرى. فلفظة وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك، في هذا معنى التوكل على الله والافتقار إلى الله، وأنه ليس للإنسان يعني حول ولا قوة، إنما هو يعني محتاج إلى الله في كل لحظة. الله المستعان. فهذا العهد في قولك هذا بيني وبين عبدي ولعبدي، إذن صرت معنى يعني مسلما حقا أو مؤمنا حقا إذا حققت هذا، فهذا العهد بينك وبين الله، فإن حققته أفلحت. ولعبدي ما سأل، أي عند أن تقول إياك نستعين، وهكذا تقول اهدنا الصراط المستقيم، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، الصراط قيل هو الإسلام، وقيل هو النبي، وقيل هو القرآن، وهذا هو، وهذه أقوال متقاربة، ومع يعني جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هي من الإسلام، وهي الإسلام، والقرآن أيضا هو العلم الذي يعني يعمل به أهل الإسلام. فعلى كل إذا دعوت الله أن يهديك الصراط المستقيم، المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، لا بد أن تعلم أن دينك دين حنيف، دين مستقيم ليس فيه اعوجاج، وليس فيه بدع ولا ضلالات ولا طرق منحرفة، لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا إنما هو دين حنيف لا اعوجاج فيه. والله المستعان. صراط الذين أنعمت عليهم فيه أيضا الاتباع، الاتباع المتابعة، المتابعة لمن؟ للأنبياء. فالأنبياء هم الذين أنعم الله عليهم، والصالحون والصديقون أيضا تقتدي بهم، تقتدي بالصحابة الكرام، وهكذا تدعو الله ألا يجعلك من المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم علموا فلم يعملوا، والضالون هم النصارى، وهذا التفسير باتفاق أهل العلم، وقد جاء حديث بهذا كما ذكر ابن أبي حاتم في أول سورة الفاتحة في تفسيره. ولهذا انظر قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، في إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم متى شاء، وانظر يتكلم حين يقرأ العبد هذه مع هذه السورة العظيمة. قسمت الصلاة، جعل الفاتحة هي الصلاة عظم ما فيها من القراءة. نعم. لا إله إلا الله. هذه السورة هي سورة الفاتحة، ما الدليل على أنها أفضل سورة يا عبد الرحمن؟ حديث أبي سعيد بن المعلى أو المعلى، ها؟ لا هو جاء، ها؟ حديث أبي سعيد بن أبي سعيد، آه بن المعلى، أبي سعيد بن المعلى مش أبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ولا أعلمك أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أعظم سورة. طيب، أما أعظم آية هي آية الكرسي، هذا كتاب من حديث أبي. نعم. طيب، السورة الفاتحة صارت أعظم سورة لما فيها من المعاني العظيمة والتوحيد الخالص لله والبراءة من طريق اليهود والنصارى. نعم، البراءة من طريق المنحرفة. الشخص ينبغي إذا قرأها في الصلاة أن يستشعر بهذه المعاني، ويستشعر أيضا أن الله عز وجل يجيبه بهذا. طيب، وأنه وعده بالإجابة. ولكن كما قلنا، إذا استشعر الإنسان وأخلص يرجى له ألا يخرج من صلاته إلا وقد أعطاه الله ما سأل. وأيضا يناسب أن يقال في آخرها آمين لما فيها من الدعاء، آمين بمعنى اللهم استجب، اللهم استجب.